الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
عناوين المحلية: وكالة فيتش تؤكد تصنيف لبنان عند آر دي، جعجع الدولة مسؤولة عن تسليم عياش، قبلان لنظام تكميلي أو تعديلي لاتفاق الطائف، ياس الخوري ابن 15 عاما ينضم إلى قافلة ضحايا انفجار المرفأ، تعليمات لوزير الصحة لتطبيق التعبئة العامة وحالة الطوارئ.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
تفاصيل المحلية مع رندا عاصب وداغر ورولان خاطر. تدخل البلاد غدا أسبوعين من الإغلاق، ويستمر تشييع شهداء الانفجار تباعا من دون أمل في الخروج من النفق الذي أدخلت السلطة الشعب فيه. تسريبات وتحليلات كثيرة عن مداولات ومساع لتظهير صورة الحكومة ورئيسها لا ترتقي إلى مستوى الأحداث والأزمات التي تعصف بالمنطقة ولبنان. حكومة المهمات التي يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إخراجها صعبة المنال في ظل تعنت أفرقاء السلطة وتمسكهم بالمحاصصة فيها وتحكمهم بمفاصل الدولة، وأتت نتائج حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتزيد في الطين بلة ولتضع العهد وحلفائه أمام معادلة تسليم المتهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو الفشل في تنفيذ واجباتها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي.
فقد أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند آر دي لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى، وقالت إن لبنان يبقى عند آر دي بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية كان تاريخ استحقاقها في 9 آذار 2020.
وأكدت الوكالة تصنيف لبنان عند تعثر محدود عن السداد الإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية وعند سيسي للعملة المحلية، ولفتت إلى أن تقدم لبنان في الإصلاح وإعادة هيكلة الديون سيطلب تضافرا أكبر بين النخب السياسية والاقتصادية.
في هذا الوقت تتواصل المساعي لتشكيل حكومة جديدة قبل الأول من أيلول، موعد مجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان.
وذكرت الـLBCI أن الاتصالات الحكومية تنطلق من ورقة فرنسية سلمت لعدد من القيادات اللبنانية، وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي معهم، وتقوم على برنامج إصلاحي يبدأ من تشكيل حكومة سريعة عنوانها Gouvernement de Mission.
وأفادت المعلومات أيضا بأن الرئيس سعد الحريري لديه ورقة أيضا تتقاطع مع الورقة الفرنسية، لاسيما في عناوين كإصلاح الكهرباء والاتصالات والقضاء والأمن والتدقيق المالي وصندوق النقد الدولي.
وفيما تستمر اتصالات بعبدة على هذا الصعيد، غرد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عبر تويتر قائلا: أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة.
إلى ذلك تقول المعلومات أن الرئيس نبيه بري سيقوم بسلسلة اتصالات للاتفاق على البرنامج، ومن ثم على شخصية رئيس الحكومة المقبل، وقد يلتقي في الساعات المقبلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
في عين التين سلسلة لقاءات لرئيس مجلس النواب نبيه بري تناولت الملف الحكومي، وشملت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني نائب طلال إرسلان الذي اعتبر أن هناك مساعي جدية في الملف الحكومي والمشاورات ستستمر بين الكتل النيابية كافة، مشيرا إلى أنه يجب الاتفاق على برنامج عمل الحكومة التي يجب أن تكون قوية وقادرة.
شدينا على إيد الرئيس بري مثل ما نشد على أيدي كل اللبنانيين على ضرورة التوصل إلى برنامج عمل إصلاحي جدي ضد الفساد يصلح كل الموبقات اللي حصلت في البلد على مدى سنوات وسنوات طويلة واللي وصلنا لوقت عم ندفع ثمنها اليوم بشكل كتير كبير وبأتمان باهظة وأكبر من قدرة اللبنانيين على التحمل. ولما اليونسكو بتقول أنه صار أكثر من 50% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر علينا أن نتعاطى بهذه المواضيع بحد كبير من المسؤولية والجدية.
والتقى بري أيضا المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يانكوبيتش إضافة إلى وزير الداخلية محمد فهمي الذي عرض للتدابير الأمنية المتخذة في هذه المرحلة.
حكوميا أيضا غرد النائب إبراهيم كنعان عبر تويتر قائلا أما المفيد الوحيد حكوميا فهو تنفيذ الإصلاحات المقرة والمكررة نيابيا منذ سنوات والمطلوبة دوليا لتحريك عجلة المساعدات والإنقاذ المالي بعد الحفلة التأهيل لدخول الحكومة عبر جولات الزجل المقززة بين المزايدين على دماء شعب مقهور وبيروت منكوبة.
من جهته قال البطريرك الكاردينال مربشارة بطرس الراعي ليعلم الجميع لا حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية ولا حكومة إنقاذ من دون شخصيات منقذة. ونشرت البطريركية المارونية عبر تويتر صورة للراعي كتب عليها لا حكومة توافق من دون اتفاق على الإصلاحات.
على خط مقابل بحث الرئيس سعد الحريري مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف العلاقات اللبنانية الروسية خصوصا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في لبنان بعد الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت.
تتوالى المواقف المؤيدة لقرار المحكمة الدولية. وفي هذا الإطار أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع القبول بقرار المحكمة الخاصة بلبنان ولكنه ربع حكم نظرا للظروف المحيطة، واعتبر أن أقل الإيمان تنفيذ الحكم. عبد متى
القرار الصادر عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري محور اجتماع تكتل الجمهورية القوية الذي عقد في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب برئاسة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع. الدكتور جعجع الذي وجه تحية لروح الشهيدين وسام عيد ووسام الحسن لأن أكثرية حيثيات الحكم الصادر مبنية على عملهما، أشار إلى أن القوات اللبنانية التي أعلنت تأييدها لهذه المحكمة منذ البداية تقبل بحكمها كما هو وبكل رحابة صدر ورضا، ورأى أن الحكم الصادر عنها هو ربع حكم ليس لعدم كفاءة المحكمة أو لشكوك بأمر أعضائها بل انطلاقا من الظروف التي عملت بها.
نتذكر كلنا سوا وقعت وقت المحكمة ودت محققين مشان تشوفوا بس سجل عند طبيب نسائية تشوفوا بهالنهار إذا شخص معين إجا مع زوجته ولا لا، ما قدروا يجيبوا هالواقعة الصغيرة هيدي. مشان هيك قلت إنه الحكم إجا ربع حكم انطلاقا من الظروف اللي اشتغلت فيهم المحكمة. من هالمنطلق أي شيء منشوفه بالحكم يلي بيقول لعدم كفاية الدليل صراحة مش لعدم كفاية الدليل، هو لعدم تمكين المحكمة من جمع الأدلة اللازمة تيصير الدليل كافي. بالرغم من كل هذه العوامل القاهرة تمكنت المحكمة من تسليط الضوء على الحقائق التالية: أولا أن اغتيال الرئيس رفيق الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. تعرفوا ده اسمعنا نظريات خنفوشرية بلبنان وقتها، وعشوائي البعض رح يقولوا أنه مثل كأنه عملية انتحار، بينما إجا حكم المحكمة تأكد أنه عملية إرهابية لأهداف سياسية. اثنين، أسقطت المحكمة كل الفرضيات والسيناريوهات بما يتعلق بالخلفيات السياسية للجريمة، بينما أكدت بالمقابل أن الاغتيال جاء بسبب رغبة رفيق الحريري بإخراج سوريا من لبنان، وقرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع البريستول الثالث الذي شارك فيه تيار المستقبل والذي طالب بخروج الجيش السوري من لبنان. في شيء أوضح من هيك؟ وجدير بالذكر أيضا على هذا الصعيد اتهام الرئيس رفيق الحريري مرارا وتكرارا بأنه هو من لعب الدور الأساس في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1559 والذي يدعو أيضا إلى حل كل الميليشيات المسلحة خارج الدولة. ثلاثة، أكد حكم المحكمة على المسؤولية المباشرة لأحد كوادر حزب الله سليم عياش في تنفيذ الاغتيال وعلى مشاركة عشرات من عناصر الحزب في التحضير. طبعا ما حدا منا مفترض أنه السيد سليم عياش هو من جيبته الخاصة راح اشترى 2 طن متفجرات أو اشترى شاحنة أو قدر هو جند كل هالعناصر وكل هالشبكات وكل هالمراقبة وكل الشغل اللي صار. وهذا ما دفع الرئيس سعد الحريري للتصريح إن المطلوب اليوم من حزب الله أن يضحي بعد أن صار واضحا أن شبكة التنفيذ لأصح شبكات التنفيذ من صفوفه.
الدكتور جعجع أعلن أن الحيثيات الموجودة في الحكومة أكدت بشكل واضح أن المحكمة غير مسيسة وأنها عملت وفقا لأقصى المعايير العلمية، معتبرا أن أقل الإيمان تنفيذ الحكم الصادر عنها، لأن هذه الجريمة ليست بسيطة وعادية بل ستحفر في الوجدان الجماعي عميقا وطويلا.
لذلك تقع على الدولة اللبنانية ممثلة هذه المرة بالسلطة الإجرائية رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية هائلة، فأما تنفيذ حكم المحكمة بالقبض على سليم عياش وتسليمه للمحكمة الدولية، وأما دق آخر مسمار في نعش هذه الدولة وترك ندوب لا أدري إذا كان بالإمكان فيما بعد معالجتها في جسد التعايش اللبناني اللبناني وسطرادا في وجود هذا الوطن بالذات.
الدكتور جعجع الذي رفض الدخول فيما يحكى عن تشكيل الحكومة الجديدة جدد ردا على سؤال المطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ، لأن لا ثقة لنا بالتحقيقات الداخلية كما قال.
لأن الدولة على كل المستويات متهمة، هي بدها تحقق من ناحية تانية. طبعا ما عندنا ثقة بالتحقيق الدولي، مشان هيك رح نروح أبعد مما رحنا له بالوقت الحاضر، ورح نمضي عريضة لكل المتضررين من انفجار المرفأ تطالب بتحقيق دولي. وأكبر دليل بالتحقيق الدولي هو التحقيق الدولي بالرغم من الظروف كتير صعبة اللي اشتغل فيها أدى لنتيجة. ليش مفترض أنه ما أدى لنتيجة؟ شو بدي يعمل التحقيق الدولي؟ أدى لنتيجة، دلك على الطريق. هلأ أنت كدولة بتمشي على الطريق ولا لا؟ هي صار شغلتك.
وعن العودة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى لبنان مطلع أيلول المقبل، أكد دكتور جعجع أن ما من شيء قادر على القيام به الرئيس ماكرون إلا ويعمل عليه.
هلأ خير ولا مش خير رجع لشباب السلطة عنا إذا بيجاوبوا ولا لا. إذا مثل ما شايفهم هلا كل واحد بعده موال، هيدا بده يرجع سعد الحريري وهداك ما بده، وهيدا عم بيحسب شو بيطلع له وهداك ما بده يطلع له، شو بده يعمل لك ماكرون؟
الدكتور جعجع أعلن أن البطريرك الراعي على حق في قوله بأن لا حكومة إنقاذية من دون رجال إنقاذيين. ووجه الدكتور جعجع بالرغم من الأحزان الكبيرة التي نعيشها في هذه الأيام المعايدة للبنانيين برأس السنة الهجرية، آملا أن تأتي السنة المقبلة بظروف أفضل. من المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
إلى ذلك، نقلت السفارة الفرنسية بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الفرنسية يرحب بعمل المحكمة الخاصة بلبنان التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، ورأت أن القرار يشكل علامة بارزة في مكافحة الإفلات من العقاب فيما خص الأعمال الإرهابية، وكانت تنتظره بفارغ الصبر أسر الضحايا وكذلك المجتمع الدولي.
وأكدت فرنسا التزامها في كل مكان بمكافحة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أنها ومنذ إنشائها بموجب القرار 1757 الصادر من قبل مجلس الأمن دعمت فرنسا المحكمة الخاصة بلبنان على مستوى الميزانية والمستوى الفني، وستواصل القيام بذلك. ويجب تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة بالكامل، ويجب أن يستمر عمل المحكمة فيما خص اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حميدي والياس المر.
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان دعا في خطبة رأس السنة الهجرية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن إشارات وبيانات القناصر والسفارات، واعتبر أن النظام الحالي لم يعد صالحا للحكم.
لا حيادة في قضية الإنسان أو الوطن، كما لا حيادة في مواجهة الفساد والاضطهاد والمحتل والمعتدي وفوضى المنطقة التي تتقاتل وتتصارع على طريقة الفوضى الأمريكية في المنطقة. وهنا نؤكد أن ظروف سنة 1920 لقيام كيان طائفي وقاعدة مصالح عابرة انتهت، لأن المنطقة والعالم بمكوناته السياسية وأوزانه الدولية والإقليمية تغير للغاية، كما أن الظروف التي أنتجت الميثاق السابق تغيرت أيضا، وهذا ينسحب على الطائف نفسه. فالعالم كله قد تغير، والمنطقة بكل أوزانها وأحلافها وأولوياتها السياسية ودوافعها الخارجية تعيش الفوضى والصراعات الهائلة التي لا محل فيها للحياد، ولا معنى فيها للهروب ولا لطمر الرأس، ولم يعد هناك معنى لمقولة لبنان قوته في ضعفه.
على خط الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت كثرت الأسئلة التي لم تجب عنها السلطات اللبنانية بشأن تخزين مادة الأمونيوم لسنوات، ولماذا تم تفريغها أصلا من السفينة، ولمصلحة من، ومن المستفيد من وجودها، وهل حقا كانت 2700 طن أم فعلا سحبت كميات منها؟ صحيفة فيلت الألمانية كشفت عن أطنان من نترات الأمونيوم شحنتها إيران إلى حزب الله. التفاصيل مع ريشار حرفوش.
كشفت صحيفة فيلت اليومية الألمانية وضمن تحقيق استقصائي واستنادا إلى تقارير استخباراتية ألمانية عن شراء حزب الله لمادة نترات الأمونيوم في الفترة ذاتها التي كانت فيها المادة الكيميائية موجودة في مرفأ بيروت، رغم أن الصحيفة لم تربط الشحنات التي حصل عليها الحزب بالشحنة الموجودة في مرفأ بيروت، ولكنها ذكرت أن الحزب استخدم مادة نترات الأمونيوم مرارا وتكرارا في عملياته. ففي أيار زود جهاز الموساد الإسرائيلي السلطات الألمانية بمعلومات تفيد باحتفاظ عناصر مرتبطين بحزب الله بمئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم في مخزن في جنوب ألمانيا، ما أدى لمداهمة قوات الأمن الألمانية للعناصر وضبطها. كما داهمت قوات الأمن البريطانية 4 مواقع مرتبطة بحزب الله بعد الكشف عن تخزين أطنان من الأمونيوم في مصنع سري للقنابل في ضواحي العاصمة لندن، وفق ما نقلت صحيفة تيليغراف في حزيران من العام 2019. وفي آب من العام 2015 ضبطت السلطات الكويتية 3 أشخاص على ارتباط بحزب الله قاموا بتخزين 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم وأكثر من 300 رطل من المتفجرات و68 قطعة سلاح و204 قنابل. كما ضبطت الأجهزة الأمنية في قبرص في شهر أيار من العام 2015 كمية تقدر ب 420 صندوقا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من حزب الله، وقامت بتفكيك البنية التحتية للهجوم المحتمل أنذاك. وضبطت السلطات التايلاندية في كانون الثاني من العام 2012 290 لترا من نترات الأمونيوم، واعتقلت أشخاصا منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله. وأكدت المعلومات الاستخباراتية أن حزب الله تلقى 3 شحنات من نترات الأمونيوم وكان المسؤول عن تسليمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. أول شحنة كانت في 16 من تموز من العام 2013 بكمية بلغت 270 طنا جاءت من إيران، ويقال إن عملية التسليم تمت أمام مرأى قائد فيلق القدس السابق أنذاك قاسم سليماني. وفي 23 من العام ذاته حصل حزب الله على دفعة ثانية من الأمونيوم بالكمية ذاتها للشحنة الأولى، وتسلم الحزب الشحنة الثالثة من المادة الكيميائية في 4 نيسان من العام 2014، لكن هذه الدفعة غير محددة الكمية، لكن تم تقديرها ب 90 إلى 130 طنا بناء على التكلفة. وتقدر حجم كمية نترات الأمونيوم في الشحنات الثلاثة من 630 إلى 670 طنا. وترجح التقارير أن عمليات نقل المادة المتفجرة لحزب الله كانت إحداها عن طريق شركة طيران إيرانية خاصة، بينما لم تحدد طريقة تسليم الشحنتين الثانية والثالثة، والتي يرجح أن يكون تسليمها تم عبر البر من سوريا أو عبر البحر. وكان اللبناني محمد قصير بمثابة حلقة الوصل في عمليات التسليم والاستلام لشحنات نترات الأمونيوم التي استوردها حزب الله في تلك الفترة، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ العام 2018 وفق الصحيفة. ورأى خبراء أن سببين محتملين وراء قيام الحزب بتخزين مادة الأمونيوم: الأول لاستخدامها في معاركه الخارجية، أو ربما لعملية اغتيال داخلية.
في هذا الوقت شهيد جديد يضاف إلى قافلة شهداء مرفأ بيروت. لياس الخوري ابن 15 عاما الذي استشهد متأثرا بجروحه بعد أسبوعين من إصابته في الانفجار زار للمرة الأخيرة مدرسته يسوع ومريم في البياض المتن مودعا رفاقه وأساتذته والإدارة والأباء.
وأقيم له استقبال حاشد وسط تصفيق ونثر للورود والأرز وجو لفه الحزن والبكاء قبل أن ينقل الجثمان إلى مثواه الأخير ليدفن في مدافن رعية مارلياس في المطيلب، علما بأن الشهيد من بلدة جديدة مرجعيون وسكان الأشرفية.
حمل رفاقه النعش المغطى بالورود البيضاء وجالوا به في أرجاء المدرسة وأطلقوا بالونات باللون الأبيض كتبوا عليها صفات الشهيد، وشكرت والدته رفاقه والمدرسة وكل من وقف بجانبهم في مصابهم الأليم قائلة: لا تنسوا الياس أبدا وأنا لن أنساكم أبدا.
وفي كنيسة القديس جورجوس في الأشرفية أقيمت مراسم دفن الياس خوري، وقال الكاهن خلال المراسم:
نحن ما بعرف ليش وصلنا لمرحلة أو منضل مصرين أنه منتوب، يعني ما نزبط، يعني على اللبناني من بعد حماري ما يموت حشيش. ما بعرف ليش الياس اللي حق أهله أنه هن يفرحوا منه. بدي لكم هناك عرس الخروف، بقلا بالكتاب عرس الخروف، لأن من غلب لا يؤذيه الموت الثاني. الياس لن يؤذيه الموت الثاني. الياس كنت عم أقول حامل اسمه إلهي هو الرب. كل العيلة وقت المنروح منصلي عندهم بالغطاس، وقت اللي بيجوا بيصلوا الناس بهالعيلة بتتجمع وبيصلوا، وقت المنصلي في ذكر الرب في حضور. مشان هيك أنا التعزية اللي بيخدها من ربي إنه هالإنسان اللي سبقنا هو عم بذكرنا إنه كلنا فالين. نحن دقينا أصلا الجرس اللي فيه فرحة، الآن هو في فرح الرب.
على خط المساعدات ما زالت الهبات العينية تتدفق إلى لبنان من كل أصقاع الأرض، إذ وصلت اليوم طائرتان عسكريتان من سلطنة عمان تقلان 28 طنا من المواد الغذائية المتنوعة.
كما وصلت طائرة أوكرانية محملة بالمساعدات الطبية، ومن المغرب حطت طائرة في مطار رفيق الحريري الدولي محملة بتجهيزات وأدوات طبية إضافية للمستشفى العسكري الميداني المغربي في الكارنتينا. وهذه الطائرة هي ضمن جسر جوي يحمل مساعدات المملكة المغربية إلى لبنان التي أمر بها الملك محمد السادس، وتتكون من 21 طائرة نقلت 295 طنا من المواد الغذائية، 10 أطنان من المواد الطبية والأدوية، 10 أطنان من المعدات اللوجستية للإيواء الاستعجالي، 11 طنا من المواد الطبية الخاصة بعلاج داء كورونا.
إلى ذلك وصلت الدفعة الثانية من النفط العراقي إلى لبنان من خلال 31 صهريجا عراقيا محملا بمادة الغاز أويل مخصصة لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية، وعبرت هذه الصهريج الحدود اللبنانية متوجهة بمواكبة أمنية إلى مصفات الزهراني.
وكانت شاحنات عراقية محملة بزيت الغاز وصلت مساء أمس إلى لبنان عبر الحدود البرية.
لبنان الحر في مرفأ بيروت، وضابط فرنسي يشرح لإذاعتنا تفاصيل مبادرة أميتيه. كل التفاصيل مع فيار البيع.
لا تزال عملية مسح الأضرار وإزالة الحطام مستمرة في أحواض مرفأ بيروت بالتعاون مع الجيش الفرنسي، بعد أن أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة أميتيه، والتي تهدف إلى مساعدة الشعب اللبناني على الصعود كفة. لبنان الحر زارت منطقة المرفأ وتحدثت إلى أحد الضباط الفرنسيين الذي شرح تفاصيل المساعدات التي تقدم للبنان، معلنا عن وصول بوارج تحمل أطنانا من المساعدات، وكل ذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني. الضابط الفرنسي أوضح أن مبادرة أميتيه لا علاقة لها إطلاقا بعمليات التحقيق التي تجرى في المرفأ، بل هي محض إنسانية، كما شدد على أن ليس من مهمة طويلة الأمد للفرنسيين في لبنان، بل نحن هنا لمساعدة الشعب اللبناني في المناطق المنكوبة وللتسريع بالعمل داخل المرفأ لكي يعود إلى نشاطه سريعا. من مرفأ بيروت، بيير البيع، لبنان الحر.
وعلى خط موازن، مؤتمر للهيئة الوطنية لإعادة الأعمار وخلف نريد إعادة بيروت ولا لليأس والأحباط. التفاصيل مع زميل جورج كرم.
بهدف تنفيذ خطة شاملة للنهوض ببيروت المنكوبة حجرا وبشرا والوقوف إلى جانب أهالي الضحايا والمصابين في أجسادهم وأرزاقهم، أطلق نقيب المحامين ملحم خلف في مؤتمر صحفي عند مدخل مرفأ بيروت الهيئة الوطنية لإعادة أعمار العاصمة، من أجل التنسيق ما بين الجهات المدنية والرسمية والجهات المانحة كي يكون عمل متكاملا ومتناسقا وفاعلا. في حضور نقيبي المهندسين في بيروت جاد ثابت والمقاولين مارون الحلو رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت العميد الركن سامي الحويك، ممثلين عن جمعيات وهيئات المجتمع المدني، النقيب خلف أكد العمل من أجل إعادة إعمار العاصمة بيروت أجمل مما كانت عليه، مشددا على أن العدالة آتية مهما طال الزمن.
قررنا أن نتكتل في هيئة باسم هيئة التنسيق الوطنية، من مهامها استقبال المساعدات وتوزيعها بشكل شفاف وفعال، أكانت مساعدات عينية أو مالية أيا كان مصدرها، من داخل لبنان أو من خارجه. من غاياته إعادة إعمار العاصمة، عودة كل سكان بيروت إلى مساكنهم وكل العاملين فيها إلى مكاتبهم وشركاتهم ومؤسساتهم، وذلك بوقت قصير ومعقول. ومن يوم الاثنين سيتم تجهيز غرفة عمليات ميدانية مع أمانة سر بخط ساخن وهو يعمل منذ يوم الاثنين القادم. الرقم هو 04548306 يبدأ استقبال الاتصالات ابتداء من يوم الاثنين. من جهة أخرى لابد أن نرحب بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش اللبناني المتواجد حاليا في مدينة بيروت.
النقيب ثابت أكد من جهته أن جريمة انفجار مرفأ بيروت أتت نتيجة الفساد والإهمال واللامسؤولية والاستهتار بأرواح الناس. أما النقيب حلو فدعا إلى الإسراع لإزالة آثار انفجار المرفأ. من مدخل مرفأ بيروت جوش كرام لبنان الحر.
قبل المتابعة نشير إلى أنه يسود توتر في منطقة خلدي وتحديدا مقابل سوبر ماركت رمال على خلفية قيام مناصرين من حزب الله رفع صورة للمتهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سليم عياش، ما دفع مناصري المستقبل إلى الاعتراض ومنعهم من رفع الصورة، فتدخل الجيش ليفصل بين الجانبين.
مع دخول لبنان مرحلة الذروة بفيروس كورونا وتسجيله رقما قياسيا جديدا في عدد المصابين، وصل أمس إلى 589 إصابة وحالتي وفاة، قدرت وزارة الصحة أن يصل إجمالي الإصابات الفعلية المحلية إلى 10,000 إصابة في 4 أيام، نصفها تسببت به فوضى الاختلاط التي رافقت انفجار مرفأ بيروت، فيما الأسوأ أن 5,000 إصابة أخرى يتوقع أن تسجل في الأيام العشرين المقبلة.
وعملا بمقتضيات التعبئة العامة وبحالة الطوارئ ووفق توصيات اللجنة العلمية الطبية ومتابعة لواقع تفشي الوبائي، طلب وزير الصحة وحمد حسن الالتزام بالآتي: أولا، على جميع الأطباء المراقبين للوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن إدخال الحالات الباردة إلى المستشفيات لمدة 15 يوما وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها.
ثانيا، يطلب من المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتردد في استقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا أو مشخصة أن تنخرط بواجبها الوطني والصحي الإنساني في ظل تفشي الوباء ووفقا لنص العقود المبرمة وأنظمة حالة الطوارئ المرعية الإجراء.
ثالثا، على جميع المراقبين الصحيين في ملاك وزارة الصحة الانضمام لفريق الترصد الوبائي وتتبع الحالات عبر مديرية الوقاية الصحية وفقا لتعليمات الرؤساء المباشرين وأطباء الأقضية.
رابعا، يطلب من المواطنين إبداء أقصى درجات التعاون والالتزام بأماكن إقامتهم ما أمكن للحد من عدد الإصابات والمحافظة على صحتهم وصحة أسرهم وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي.
القطاع السياحي يرفض الأقفال، التفاصيل مع ماريا موسى.
هل أصبح القطاع السياحي مكسر عصا؟ هذا ما سأله رئيس نقابة المجمعات البحرية السياحية جون بيروتي، وهل الإقفال الجزئي سيمنع انتشار كورونا؟ لم يقبل أصحاب المسابح قرار وزير الداخلية بإقفال المنتجعات، ما دفع ببيروتي الاتصال بوزير السياحة لطلب العودة عن القرار والإبقاء على استيعاب بنسبة 50%.
نرجع نفتح ب 8 أيلول، نحن أصلا منذكر نحن رايحين بكرة أكثر من 12,000 موظف موسمي، 8,000 موظف سابقين رايحين على البيت، خوجي رح يموتوا من الجوع مش من الخطر الكورونا. نحن مع أنه إذا في خطر وصل لهالدرجة يسكر البلد كله، بس إذا تسكير جزئي ومنه عم بفيد أبدا، لأنه عم بضل في تخالط بشكل مش طبيعي في مناطق حتى ما شفنا كمان الدولة يبدو موجودة بمناطق معينة. نحن شو عم نطلب؟ عم نشتغل ب 50% نسبة استيعاب، عم نشتغل بتباعد، عم نلتزم بكل الشروط. نحن اشتغلنا اليوم سنة 23 يوم، الدولة عم بتطالبنا بأجرات إشغال أمنية العامة البحرية لكل السنة، وكأنه هن مش عايشين بقلب الدولة وكأنه مش عايشين مع الناس اللي هي مدخولة 23 يوم دولار 1500 عم ندفع مصاريفنا على دولار 7-8 ليرة. نحن امبارح مصيبة 4 سكرت البلد كله سوا، نحن ما عم نوصل قدرة الاستيعابية هلا بمؤسساتنا لل 10% أو 15% ماكسيموم.
وأشار بيروتي إلى أن هذا الإقفال هو الموت للقطاع والجوع للموظفين.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيد.
طاقة.
الصيف معتدل الحرارة نسبيا بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل وضباب على المرتفعات. ريحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و 75%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. سبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد وضباب على المرتفعات. ولاحة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. وكالة فيتش تؤكد تصنيف لبنان عند آر دي. جعجع الدولة مسؤولة عن تسليم عياش. قبلان للنظام التكميلي أو تعديلي لاتفاق الطائف. ياسر خوري ابن 15 عاما ينضم إلى قافلة ضحايا انفجار المرفأ. تعليمات لوزير الصحة لتطبيق التعبئة العامة وحالة الطوارئ. مناصرو حزب الله يستفزون اللبنانيين في خلده محاولين رفع صورة قاتل الرئيس الحريري. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، شكرا للمتابعة.